مثلا السائل من الكذب واطلق الامام ابو بكر الطيبه الشافعي فيما وجدت له في جهله من تارك الشافعي فقال كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد بقبوله بتوبة تظهر ومن دعتنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر انه مما افترقت فيه الروايه والشهاده يعني هذا الفرق بين الروايه وبين الشهاده قال العراقي في شرعه على علوم ابن الصلاح تقييد الشفاع والظاهر ان الطيرقي حقق الكذب وانما اراد الكذب في الحديث لدليل قوله من اهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رايته في كتابه المسمى بالدلائل والاعلام فقال وليس يطعن على المحدث الا ان يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الاول ولا يقبل خبره بعد ذلك. نعم. فاما ان كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن احمد بن حنبل وابي بكر الحميدي شيخ البخاري من ذاته الحميدي ان اثنين معنا عندنا الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير ابو بكر يعني الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح فهذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير انه لا تقبل روايته ابدا وقال ابو المظفر السمعان من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه يعني تعليق على الكلام هذا نقل ذلك ابن المنقذ المقنع ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله المختار الاظهر قبول توبته كغيره من انواع الفسق وعمل المحدثين يدل على هذا ففي تاريخ بغداد ان علي بن احمد بن علي وضع حديثا على شعبه ثم تنبه له المحدثون فتاب وقال جابر بن ميزان في ترجمته وقد بدت منه هفوه في الخطاب واتهم بوضع الحديث ثم تاب الى الله واستمر على الثقه منظر اختيار جابر فقال استطعم الكافير الراوي المجروح في الفتر اذا تاب عن صدقه وعرفت عدالته بعد التوبه تقبل روايته بعدها وهذا على اطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب عن كل وما عدا زعيم الله ما عدا الكذب في روايه الحديث فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي الله بن زبير شيخ البخاري وأبا بكر الصيرفي قالوا لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. فقال ابو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم المختار القطع بصحه توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر اذا اسلم والراجح ما قاله احمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته فانه يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامه بخلاف الكذب على غيره والشهاده فان مفسدتهما خاطره ليست عامه من كذب على رسول الله ذلك الاولى انه لا تقر روايته، فلا يقال الكذب في الروايه على الكذب في الشهاده او في غيرها ولا على انواع المعاصي الاخرى. قال في التدريب سيوطي تدريب الراوي الشيخ تدريب النواوي: وقد وجدت في الفقه درعين يشهدان بما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في ذلك العام ان الزاني اذا تاب وحسنت توبته لا يعود محتما ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء سلمة عرضه، فهذا نظير ان الكاذب لا يقبل خبره ابدا. وذكروا انه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل ان يحد القاذف لم يحد، لان الله تعالى اجرى العاده انه لا يفضح احدا من اول مره، فالظاهر تقدم الزنا قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، يعني جديد انه ما الله فضحه بالكذب اذا كان سابقا عن يكذب في امور اخرى، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب اسقاط الكل من كذب في الروايه على رسول الله، وهذا واضح بلا شك، ولم ارى احدا تنبه لذا حررته، والله اعلم. مشاكل كنت رح نرى شوي كما في معنى. ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحسن قتله يا رسول الله. فهل يعني تعليق سبق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع لأبي مضر. وقال النووي في شرح صحيح مسلم شارح الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولا يقطع عليه لدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعطى عنه. الجزاء مو مكفرة، يعني أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. هذا مثل تارك الصلاة عمدا، في خلاف العلماء عند الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة عملا بظاهر النصوص، لكن الجمهور على أنه كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، والدليل على ذلك أنه لا يخلد في النار من وحد الله، إذا اعتقد توحيد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا يخلد في النار. لذلك حتى الأحاديث رسلها الخمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك ما عدا التوحيد إذا كان واحد أشرك فيه توحيد الله هذا لا تقل ويخلد، أما إذا كان يوحد الله وكان عاصيا وفاسقا ودخل النار فلا يخلد في النار ولا يحكم بكفره أي بخروجه من الملة، وإنما يقال كفر دون كفر. هذا رأي الجمهور، أما على رأي الإمام أحمد حنبل يكفر يخرج من الملة، نسأل الله العافية. لقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث عن الغلط هذا غير الابتداع وغير التنزيل، الآن الغلط في الحديث، وأما من غلط في حديثه فبين له الصواب، هيك عندكم بين ولا فليبين لا سوية فبين، فبين له الصواب، وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه وقال ابن المبارك. مين عبد الله؟ عبد الله ابن المبارك وفاته 181. واحمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل في 241. والحميدي، المقصود من الحميدي هنا شيخ البخاري، عبد الله ابن الزبير ابو بكر وفاته 213. لا تقبل روايته ايضا دين من غلط وبين له الثواب فلم يرجع اليه. قال هؤلاء الائمه الثلاثه عبد الله بن مبارك واحمد بن حنبل وابو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري لا تقبل روايته ايضا. وتوسط بعضهم، هو ابن حبان المتوسطي ابن حبان كما نقله العراقي، فقال ابن حبان، ابن حبان محمد ابن حبان ابو حاتم وفاته 354 صاحب الصحيح، فقال ان كان عدم رجوعه الى الصواب عنادا فهذا يستحق لمن كذب عمدا والا فلا والله اعلم. هذا كلام جيد، كلام ابن حبان. ابن حبان بينا له الصواب لكنه عمادا لم يرجع اليه، فهذا يستحق بمن كذب متعمدا لا تقبل روايته. لكن اذا كان فينا بينا له غلطه واذ هو اعلم ممن بين له الغلط، فبين له انه انت غلطان اللي عم تنتقد عليه والصواب ما قلته انا، فكان ذلك عن علمنا هذا لا ترد روايته، لانه لم ما ليس عنادا وانما عن بحث وعلم وفهم. وان عنا تعزيه قال العراقي عنكم، قال العراقي طبعا دائما العراقي الحافظ، العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عبد الرحيم ابن الحسين وفاته 806. عبد الله ابن الحسين العراقي قيد ذلك بعض المتاخرين بان يكون الذي بين له غلطه عاما عند المبين له، اما اذا لم يكن بهذه المثابه عنده فلا حرج. اذن اذا قال لي اخي انت بنظرك انه انا مخطئ، لكن ابين لك انه انت المخطئ وانا المصيب، فهذا عدم تنازع مو عناد انما عن علم، لذلك لا ترد روايته. وهذا القلب صحيح لان الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته ان لم يثق ان من زعم انه اخطأ فيها اعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، فهذا واضح. فالأحيان يصير اعتراض عالم على عالم، لكن هذا المعترض الذي بين الخطأ كان هو المخطئ والأصل هو المصيب في ذلك، فبين له الخطأ فلم يرجع عنه لأنه أعلم منه والصواب معه، فهذا لا ترد روايته. أقول قال السخاوي، السخاوي صاحب المغيث محمد بن عبد الرحمن اسمه وفاته 602. قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. إذا حدا يعرف الآن سمعت ببعض الكتب مكتوب إنه ظهر كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي محققا في 5 مجلدات وفيه فهارس عامة، لذلك إذا حدا سمع في كلمة عليه أنا قلت إنه من أشاروا عليه لكن ما شفته بالشرح. نعم. ويرسل لذلك قول شعبة، دائما إذا أطلق شعبة وهو شعبة ابن الحجاج هذا من الرواد الذين ازدادوا القنطرة وفاتوا منه 60 هجري. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي. مين ابن مهدي؟ عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي وفاتوا 168. هذا رجل مثل ما ان الامام الشافعي قال عنه لم ارى له نظيرا في الدنيا. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نفسه إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند الجماع بهم؟ قال التاج التبريزي. التبريزي التاج، هذا التاج اسمه علي ابن عبد الله تاج الدين التبريزي وفاته 746. تاج الدين علي ابن عبد الله التبريزي. نعم، لأن المعاند كالمستخف بالحديث بتلميذ قوله بالباطل. الواحد ما تراجع عن قوله ما معه حجة وبرهان وإنما عنادا، فقولوا عناد هذا قول صار باطل. وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط، يعني هو غلطان وجاهل إذا عاد ونبهه قال له ما في ارجاع، بس شو ارجاع؟ ما مع الحجه. فاذا اجتمع الجهل والعناد ان الدهر اولى ان ترد روايته. لذلك اقول اما اذا كان عن جهل فاولى بالسقوط، لانه ضم الى جهله انكاره الحق، يعني جاهل ومعاند. هذا ما اذكر في عصرنا الحاضر الا يكون جاهل وما بيفهم، بس في هذا الصواب ما بده معاند. هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته لانه جاهل ومعاند في ان واحد. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن، فلا يحدث الا من اصل معتقد. هذا الكلام كان ايام المخطوطات، انه تكون نسخه مخطوطة معتمدة حتى قرأها العلماء ونظر فيها الأئمة. الآن بين أيدينا كتب مطبوعة. ويجتنب الشواذ تحت رقم قال شعبة مصطفى بن حجاج لا يبيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. هو شاذ فيك أشياء شاذة. نعم. والمنكرات، ويجتنب التوازى والأشياء المنكرة التي ليست معروفة. فقد قال القاضي أبو يوسف في تلميذ الإمام أبي حنيفة يعقوب ابن إبراهيم، اسمه يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم وفاته 182. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، يعني هي اشياء منكره غير معروفه حكايات ما لها اصل، ولذلك يقع في الكذب. وفي الاثر مقصود من الاثر الحديث يعني المرفوع من موصوف، وفي الاثر مرفوعا كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع. هذا صحيح مسلم قالوا لكن بدكم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع في المرفوع هكذا جاء. وجاء عن عمر موقوفا عليه بنحوه كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع، موقوف على عمر الخطاب. لكن هنيك من قال في الأثر أي في المرفوع إلى رسول الله كما جاء في صحيح مسلم بلفظ كفى بالملك كذبا ان يحدث بكل ما سمع. مسألة لا تفريعات يعني على هذه القواعد. واذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فانكر الشيخ سماعه لذلك بالسمع، هذا لم تأذنى من دعاية الغلط الى انكار السماع. انا مثلا سمعت حديث من شيخي وانا على يقين من سماعه، قال الشيخ انكر، لكن انكر لانه نسيان، اذا كان نسيان حكم ما نزل معنى في الموضوع، فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح. نعم، انه لا تقبل روايته عنه بجزمه بانكاره، لانكر ولا يقطع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. يعني هالرواية الشيخ انكرها، هالرواية ما مقبولة انه مروي عنه، لكن بقية الروايات مروى عنه وهو مقبول، لكن هو انكر هذه الرواية فقط، بخلاف ما اذا قال مو انكر لديها، بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي، فانه تقبل روايته عنه مؤنكر، لانه بانكاره لانه معناها يعني متاكد. اما لما قال والله انا ماني متذكر الحديث انك انت سمعانه مني، لكن انا متذكر اني سمعانه منه، فلذلك لا يضر نسيانه له، فتجوز روايته عنه. لانه متفرق بين الانكار وبين عدم الذكر والنسيان، ولا يقطع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبل له، إذا كان ناسي فيه، وإذا قد يتعرض الإنسان للنسيان، فهو يروي رواها وأخذ عنه التلميذ لكنه نسيها، فالجمهور على قبولها، ورده بعض الحنفية. فحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير ابن بغير ابن وليها فنكاحها باطل. هذا الأحناف ردوا له الحديث بنظر ان هذا الحديث مضطرب، ولا عند غيرهم الحديث صحيح وله طرق وله شواهد. يرجع لنا حديثين في النكاح، هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، فذلك الاحناف هذا الحديث جعلوه مضطربا فلم ياخذوا به. وحديث ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فذلك اعتبروا الاحناف ان هذا حديث مضطرب فتركوه، ولذلك اخذوا اجازوا للمراه اذا كانت بالغه راشده ان تزوج نفسها من كف. هذا عن غير جاء عند مالك واحمد الشافعي، ما يجوز ان المراه ان تزوج نفسها بنفسها مهما كانت صغيره او كبيره، وانما لا بد لها من ولي لهذين الحديثين، وهذان الحديثان صحيحان ولهما روايات متعدده، فلذلك هما بروايات وشواهد صحيحين. لكن قبول الاحناف اللي ردوها، وجاءت عند رواه ابو داود والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه واحمد بن حنبل هذا الحديث. قال ابن جريج فلقيت الزهرية فسألته عنه فلم يعرفه. عم يقول عندي تحت وروى هذا الإنكار أحمد والبخاري في التاريخ، والصحابي في شرح المعاني من طريق إسماعيل بن عليا عن ابن جريج. وقال ابن عدي في الكامل وهذه القصة معروفة بابن عليا. كذلك هذا المعنى يحكي أنه إن الأحناف استشهدوا القضية اللي في الطريق، هذا في الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، فكونه ما جعله فقط حديث، لكن فيمن عرفوا غيره في رواياته كثيرة وشواهد وطرق، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وكحديث ربيعة، دائما إذا أطلق ربيعة، ربيعة الرأي ربيعة ابن فروخ او ربيعة ابن ابي عبد الرحمن شيخ مالي. نعم. ربيعة اسمه هو ربيعة ابن فروخ او ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وفاته 136 شيخ الامام مالك عن احد شيوخه. وكحديث ربيعة عن سهيل عن كل ابن سهيل الكوفي عن منيح طبعا. وكحديث ربيعة عن سهيل عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قضى بالجاهل واليمين ثم نسي سهيل بآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عن إلى مين هذه الحديثة رواه بقصة النسيان أبو داود والكاتب في مسنده والطحاوي في شرع معاني الآثار البيهقي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سهيل به وسنده صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن جارود من دون قصة النسيان وذلك حديث ذلك سنده صحيح وإن قال حدثني ربيعة عني لأنه نسي هو قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. البغدادي جمع هؤلاء الذين حدثوا الأشياء ونسوها جمع في رسالة هذا الموضوع واختصره السيوط في هذا الكتاب وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية وعنوانه تذكرة المبتدي في من حدث ونسي من سيوطي اللي اختصروا حتى سماه بهذا. فقد طلع بتحقيق صنع الكام الرائي العراقي. واما الكتاب الاصلي اعني كتاب الخطيب فذكره ابن الجوزي في المنتظم ولا يعلم له وجود يعني وين موجود الله اعلم. اذا روى ثقة عن ثقة اخرى حديثا فنفاه المروي عنه شيخا وجزم بانه لم يحدث في هذا الحديث لان قال ما رويته او كذب علي او نحو ذلك وجب رده في الاصاحيح ومعنين تروح للكذب علي ولكن لا يفتح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال في التدريب لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفسه بذلك وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتشاء قضاء. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول. إذا واحد ثاني من تلاميذه قال له أنت حدثني بهذا الحديث لا كذبه ولا أنكره فهو مقبول. صرح به القاضي ابو بكر الخطيب ابو بكر نعم كيف يكون صرح به القاضي ابو بكر والخطيب وغيرهما ابو بكر الباقلان او نعم. وهذا الذي رجحه لا اراه راجحا بل الراجح قبول الحديث مطلقا إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على الناس وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما لذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين شاه ناشر. يعني فقول الشيخ نسي وجاءت متذكر الطالب فلذلك المسلم مقدم على الناس وهذا محصل يعني حسب القواعد الاصوليه. فالى هذا القول ظهر كثير من العلماء واختاره السمعان وعزاه الشافعي للشافعي. إذا عن كل الشافعي غلط سوى لا فيه وعزاه الشافعي للشافعي. وكل الجامعين للشافعي. حتى الهندي والله من هذا الهندي عنده لله ولا الزواج على ملعبه من هذا الهندي المسلمين. وحتى الهندي الاجماع عليه كما نقل ذلك السيوطي في التدريب. ثم قال ومن جوائز القبول موثوقه جسمي وقال له اوثوقه انكر لانه روايه احمد شافعي يعني نظره انه اعم من النسيان انه هو انكر لكن تلميذه متذكر فلذلك اعتباره على المسلك وذات نافي المسلك مقدم على النافي. ومن فوائد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس بن قال كنت اعرف ارتداء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لابي معبد بعده فقال لم احدثك لم نعمله لعمرو بن دينار. قال عمرو قد حدثتني به. فقال الشافعي كانه نسيه بعدما حدثه اياه. والحديث اخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. واما اذا لم ينهي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقه به فلنسيه فقط لان قال لا اعرفه او لا اذكره او نحو ذلك فانه اولى بالقبول. يعني اذا انكر فنقبله لانه المسلم مقدم على الناس فاذا نسي من باب اولى ان نقبله ولا نرد لذلك للاسلام. وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من اهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفيه. ومثال ذلك ما رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه من روايه ربيعه بن ابي عبد الرحمن هذا ربيعه الرمي وربيعه الفروخ عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره بقصه ذكروها عن ربيعه بن فروخ مطول انه غاب وبعدين يجي او ابنه عم يدرس في الجامع وامس ذكرها الذهبي في ترجمته وهي غير صحيحه يعني ان كان سمعنا اغاني تسمعوها من صحيحه. نعم عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالذين مع الجاهل. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوسي قال فجددت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان سهيل أصابته حلفة أذهبت بعض عقله. قال معه نسيان وغلط. ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يعني حدثني فلان أنه روى عنه. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة. قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث وقال ما أعرفه. فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله بالتدريب. قال ابن الصلاح في علوم الحديث وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم. فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب اخبار من حدث ونسي. مساله وانتقلنا الى مساله جديده. ومن اخذ على التحديث اجرا اجره ومن اخذ على التحديث هجرة هل تقبل روايته ام لا؟ في اول الاسلام في القرون المفضلة الثلاثة وعند المتقدمين كانوا يعتبروا ان الانسان يتعلم العلم ليعلمه لغيره حتى يكون مجاهدا به، كما قال رسول الله في حديثه الذي رواه ابن ماجه في سننه في كتاب صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله. لذلك نرى ان المحدثين المتقدمين كانت لهم مهن يعملون بها وياكلون من تعبهم ومن عرق جبينهم، ولا ياخذون على الحديث ولا على تعليم القران والحديث والتفسير فيها، ويعتبرون هذا امر واجب عليهم بنقل العلم: حدثوا عني او تبلغوا عني ولو ايه. يعني مع لما اجت بعد ذلك عند المتاخرين اول شيء اختلفوا بالقران، هل يجوز اخذ الابره على قراءة القرآن؟ قالوا لا. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ أجازه المتأخرون. ليه؟ لأن هذا أمر الرجل باعتبار فرغ نفسه أعطى وقته لتعليم الناس القرآن. في بلده تعليم القراءة واحد قاعد صوته حلو وعم ياخذ بصوته عم يرى وعم يشتكي، هذا ما عاد إجازة. أخذ الأجرة على قراءة القرآن، أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن المتأخرون أجازوا ذلك لأن هذا الإنسان قد فرغ وقته ونفسه لتعليم القرآن فينبغي أن يأخذ كفايته. الدليل على ذلك أن المسلمون لما انتخبوا بعد وفاة رسول الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام كان يوم بكر عصر الناس على تطلب قال له عمر الى اين؟ قال له بدي اسعى لعيالي. قال له هذول انتخبوك اذا تتفرغ نفسك كلهم وتاخذ من بيت المال مال المسلمين كفايتك. لذلك قالوا ان الاعتبار ابو بكر خليفه وفرغ نفسه في مهنه المسلمين، فلذلك ترك العمل وجلس يقوم في مذاكر العالم الاسلامي، فيجوز له ان ياخذ كفايته وياخذ كفايته على قد الضروره يعني. فلا يكون الواحد من اجى مثلا استاذ يعلم الطلاب قراءه القران يعلمهم فجاز له ان ياخذ اجره على ذلك لانه فرغ وقته واعطى نفسه لهذا. هذا المتاخرون جازوا بالاول ماشي. الإمام النووي كان يكفي إنه ما يجوز أخذ أجرة على الإمام على الخطابي على كذا، هذا واجب عليه، أنت مو إمام لأنك أهل، خليت فيه هو الأصل، خطيب لأنك أهل، مجرد لأنك أهل، لهذا، فهذا واجب عليك إسلاميا. بعدين الآن مثلا في بلاد غرب في أوقاف وفي كذا، الأوقاف اللي بلعوها وخلوها، فإذا الثالثة تروح لغير أهلها بلوك. فجعل هذا رأي المتأخرين في القرآن. ثم جاء الأمر بالحديث، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث؟ كما نجعل معنى التفصيل الموضوع مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد بن حنبل طبعا وإسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي اسمه إسحاق ابن إبراهيم، ما بيطلع معنى ابن راهوي، راهوي من جدي، إسحاق ابن إبراهيم وفاته 161، أحمد بن حنبل 241، كمان إن أحمد ابن محمد ابن حنبل، أحمد بن حنبل ما بيطلع، أحمد ابن محمد ابن حنبل جده 241، إسحاق ابن إبراهيم والراهويه 161، وأبي حاتم من الحاتم الرازي اللي بنقل ابنه كتاب الشرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال أبي أبو حاتم كذا، أبو حاتم الرازي اسمه محمد ابن إدريس الرازي وفاته 277، غير الثالث سؤاله انه لا يكتب عنه لما فيه من حرم المروءه. الله اكبر. اعتبر الرجال الا على التحديد هذا في حرم مروءه مخالفه الانسانيه، ولذلك لا يكتب عنه ولا يؤخذ بروايته. وترقق بعدين هذا ابن نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين ابو نعيم اسمه 213 وفاته. وعلي بن عبد العزيز البغوي 286، واخرون هذول قالوا برخصه في ذلك انه يجوز لمن اخذ على التحديث اجرة وتقبل روايته عندهم، لان هذا دموا الاقوال المتاخرين كما في القران وغير ذلك. كما تؤخذ الاجرة على تعليم القران، وقد ثبت في صحيح البخاري ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا حديث صحيح في البخاري، لكن هذا وارد في الرقية، ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. بعض الصحابة مع ابي سعيد الخدري ذهبوا الى قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، بعدين يجد رجل مريض عندهم جابوه حتى يلقيه، فرقاه ابو سعيد بالفاتحة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الى اخر الفاتحة، والله عطاه. فجابوا له قطيع من الغنم لان الله شفاه في قراءة الفاتحة له. طبعا هم في الفاتحة بالقرآن يعني، فهو استعمل الفاتحة وهو في آية الكرسي، قل هو الله عطاه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او بالاحاديث بسم الله ارقيك بكل شيء يؤذيك، الله يشفيك، اللهم رب الناس، اجهل الباس، التشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يقابل سقمه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، او اذا وضع يده على المكان الذي يتالم منه، كما كان الرسول يقول للمريض ضع يدك على الذي يتالم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. هذا كله اسمه رقيه، سواء كان بايات قرانيه او بادعيه نبويه، فهذه رقيه. فاخذوا هذا الاموال القطيعه من الغنم على الرقيه لا على قراءه القران، فهي رقيه الله عسى عفوا يهديه القطيعه من الغنم. نعم. لذلك استشهاد الحديث هذا على قراءة القرآن من صحيح، لأنه هذا وارد في الرقية فقط. وقد أتى اختلف أبو إسحاق الشيرازي، هذول الشيرازية كان أبو إسحاق اسمه إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي وفاته 476، فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين ابن النقور في رقم 4 سنة 476، من هذا من النقود 476 لأخذ الأجرة أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين بن النقود، أفتوا بأخذ الأجرة بشغل المحدثين له عن التكسب لعباده. فرغ نفسه لتدريس حديث رسول الله على الشباب، ويريد ان يعيش فياخذ كفايته. لذلك عنه لكل المحدثين له عن التكسب لعياله. مساله قال الخطيب البغدادي بعد التاريخ احمد بن علي البخاري وفاته 463 سنة هذه المرة على الخطيب البغدادي، قال العبارات على السلام حكاية الحكاية في أن الرواية، قال العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب الجار مو مفهوم النور. صفة أو حجة على العبارات. قلت للكثير أقول ولن ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. فقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح عن في علوم الحديث في المقدمة على مراتب منها ذكر العارض في مخرج التقي الكاذبي يعني في المقدمة مراتب الجرح والتعذيب. تعقل والتعذيب حط مراتب الجرح هو جدوى والتعذيب. ثقة ثقة أو معنى ثقة حافظ ذات من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. أربعة من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة. تغير بآخرة أو لآخرة أو لآخره كله جائز. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتطيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهل. لكن هذا اطمئن أن لا يكون بدعة كبرى بدعة صغيرة مع الاثنين كالطعن في الكيفين وغيره. يعني من رمي بنوع بدعة بدعة كبرى ان الصورة مطمئنة هذا والا ما كلم منها التابعون واتباع التابعين. لكن اذا كان بدعة كبرى فانتوا كالطعن في الكيفين وغيره هذا لا تقبل السواك. نعم. ستة من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله ويساب اليه بمقبول حيث يتابع بكل متابعات الامثله الاخرى والا فلين الحديث من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق ويساب اليه بمستور او مجهول الحال. ما نريد كل طبقات ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة تقريب التهذيب. ما من تميز فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وان لم يبين والاشارة اليه ضعيف. صفة من لم يجي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. عشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح يقال فيه متروك او متروك الحديث او واق الحديث او ساقط. سجعت من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم او متهم بالكذب. نعم من اطلق عليه اسم الكذب والوضع كافا جاب او وضاع او يضع او ما اجزمه ونحوها انتهى ملخصا مع تحرير قليل. هذا كلام حامد بن عجل السلامي في مقدمة تقريب التهذيب. كم درجاته من بعض الصحابة من بعد الصحابة من الصحابة هو الرسول فتلك الدرجات من بعد الصحابة بعد لأن الصحابة لعدالتهم وثقتهم خارجون عن هذا التقسيم الاصطلاحي. وما كان من الثانية هم بقى الطبقات سؤول حولي من يوسوخين هؤلاء الطبقات. وما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسقط عليه ابو داود. عن كل متابعات وما بعدها فمن المردود الا اذا تعددت طرقه مما كان من الدرجه الخامسه والسادسه فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره. اذا كان ضعيف ضعف غير شديد ويتشبه امامات الشريعه وله روايات فوق الشواهد فيكون حزنا لغيره. وما كان من الشارعه الى اخيها فضعيف على اختلاف درجه الضعف من المنكر الى الموضوع. اقول غيري على ذنبي ان هذه المراتب انما هي خاصه بالحاضر بالحلقه وليست مطلقه عند جميع النقاد والاخلاق باعتبارها نظاما للنقد في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه. ان يكون في ناس خالفوه للحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا. من ذلك ان البخاري اذا قال في الرجل سكتوا عنه او فيه نظر فانه يكون في ادنى المنازل وارجئها عنده. ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وكذلك قوله تعالى عن منكر الحديث فانه يريد به الكذابين بينما عن غيره منكر مفيد عن الكذب. ففي الميزان للجهل نقل ابن القطان ان البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه. ذلك التعاريف هل يكثر بين عالم واخر. وقال ابن معين يحيى بن معين وفاة 233 إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم سألنا عن أبو حاتم محمد بن إدريس هذا عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم وفاة 327 عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي. قال ابن ابي حاتم اذا قيل صدوق او محله صدق او لا باس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. لان من الخارج من حجر يعني الكلام. لكن ابن حجر يعتبر من اعجب من قال في هذا الكلام. ورغم صلاح احمد بن صالح المصري احمد بن صالح المصري من جلد منور بن مشاكل انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على شرح حديثه. فقد نفذ ابن الصلاح الكلام في ذلك. نعم. والواقف على عبارات القوم ولو الوقف عن طول والواقف حتى اصح يعني والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الاحوال وبقرائن ترشد الى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الاليه في غالب اهل زماننا. وعلى ابن الصلاح ان اغلق الباب سؤال ما بيجوز لاحد من زمانه ان يجتهد في تصحيح وتضعيف وتحسين الحديث. ولم يبقى الا مراعاه اتصال السلسله في الاسناد فينبغي ان لا يكون الشيخ مشهورا بجسد ونحوه وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من اهل الخبره في هذا الشان والله اعلم. لان رقم تحت عن كون الشروط السابقه في عداله الراوي انما تراعى بالدقه في المتقدمين. واما المتاخرون بعد سنه 300 تقريبا القرون المفضله يعني فيكفي ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بجسد او بما يخل بمروءته. وان يكون سماعه ثابتا بخط ثقه غير متهم وبروايه من اصل صحيح موافق خلقه. لان المقصود بقاء سلسله الاسناد والا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. هذا ما عاد في مخطوطات وإنما رواية للتجار عم يقراها لكن الأشجار حققت وحققت من قبل طلاب العلم بمثل حالها. قال الحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين وفاة 458 توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمع الكتب يعني جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، لم يكن منكر. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والخوف من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا. وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الآن ما في اتصال أسامي. وقال الزهري في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرضت عدالتهم وصدقهم من ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت كتبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين.